بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين. بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وكذا العجب وإن كان متقدما. وأفاد هاهنا أن العجب يختلف عن الرياء، فإن الرياء بعد أن بنى فيه على التفصيل بين المتقدم والمتأخر، أفاد بأن العجب حتى وإن كان متقدما فإنه لا يضر بصحة العبادة. وقد أحببنا وإن أوضحنا الوجه في ذلك يوم أمس مختصراً، إلا أننا أحببنا أن نتوسعها هنا بأكثر مما أفاده المصنف. لذا سوف نتحدث عن مبطلية العجب للعمل العبادي وعدم مبطليته. وهنا نحتاج للحديث حول جهات أربع، أو حول مطالب أربعة. المطلب الأول هو بيان مفهوم العجب. قالوا بأن العجب بحسب ما يظهر من كلمات اللغويين هو إعظام العمل والاعتقاد بأنه عظيم، وهذا التعريف الذي ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم سيد الأساطين أعلى الله مقامه الشريف، إنما هو منتزع من المفهوم اللغوي للعجب بما يتناسب مع مقام البحث، إذ أننا نبحث هاهنا في الفقه حول مبطلية العجب للأعمال العبادية، فناسب ذلك أن نعرف العجب بما يتناسب مع العمل، وإلا فإن مفهوم العجب بحسب اللغة أوسع من ذلك حتى بحسب الفهم العرفي. فإن العجب كما يطلق على إعظام العمل أيضا يطلق على إعظام الاعتقاد فيما لو كان الإنسان يعظم من اعتقاده ويعتبر نفسه مثلا بأنه صاحب اعتقاد لا يرقى إليه أي أحد آخر، كذلك يطلق العجب أيضا على إعظام النعمة فيما لو أنعم على الإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى بنعمة كبيرة من مال أو ولد أو غير ذلك، فيحسب بأن ذلك إنما هو لعظمة مقامه وشأنه، ويعتبر ذلك فضيلة عظيمة له، كما هو حال العديد من الأشخاص للأسف الشديد. إذن فالعجب مفهوم يتسع ليشمل كل حالات الإعجاب والإعظام التي تعود إلى إعظام النفس. وهذا الإعظام سيما للعمل الذي هو موضوع كلامنا، إما أن يكون من جهة كيفيته، فإن الإنسان إذا أدى الصلاة مثلا بخشوع وخضوع وتأوه وبكاء، هذه الكيفية قد توجب له حالة من الإعجاب بصلاته والعجب بها، وتارة تكون من جهة كميته لا من جهة كيفيته، كما لو وفق الإنسان مثلا أن يصلي النوافل اليومية وأن يصلي نافلة الليل وأن يصلي نوافل شهر رجب مثلا الذي نحن نعيش في ظلال نفحاته وبركاته، إذا وفق لكل ذلك يرى بأنه قد أدى شيئا كبيرا كثيرا، فتحصل له حالة من العجب بذاته. وأحيانا قد يحصل العجب لصدور العمل عن الإنسان، لا لأجل كميته لا لأجل كيفيته، بل لمحض صدور العمل عنه، وكأنه يرى بأن هذا العمل إنما يناسب أن يصدر من غيره، وأما صدوره من مثله فهذا نادر ولا يقدم عليه إلا الإنسان الذي مثلا له شأن نفسي خاص، ولذلك عندما يقدم عليه يرى تحصل له حالة من العجب بعمله. نظير مثلا افترض بعض الطلاب من أهل العلم عندما يصدر منهم ما لا يصدر من غيرهم من الطلاب من بعض الأعمال الحسنة، فإنه قد تحصل له حالة عجب والعياذ بالله من خلال هذه النافذة، فيقول ها أنا مثلا فعلت ذلك بينما غيري لا يقدم على فعل ذلك. فإذا الإعظام للعمل سواء لأجل كيفيته أو لأجل كميته أو لأجل محض صدوره عن العامل، هذا كله يعبر عنه بالعجب. وطبعا العجب والعياذ بالله له مراتب، ومن أخطر مراتبه وأشد مراتبه وأعلى مراتبه أن يصل الإنسان إلى درجة يرى فيها أن الله تعالى لا يستحق ما أتى به، وكأنه يرى بأن الله تعالى لا يستحق على الإنسان إلا الفرائض، وما زاد على الفرائض فإنه لا يستحقه على العاد، ولذلك عندما يأتي بها يمن على الله بما أتى به. وهذا ما يعبر عنه الأخلاقيون تبعا للروايات الشريفة، يعبرون عنه بالإدلال. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول وهو بيان مفهوم العجب. المطلب الثاني هو بيان منشأ العجب. لماذا يحصل للإنسان عجب بعمله؟ في الروايات الشريفة هنالك رواية عن الأمير عليه السلام يقول فيها: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. العجب نابع عن ضعف العقل، نابع عن الجهل، نابع عن عدم المعرفة. لماذا؟ نابع عن المعرفة، عن عدم المعرفة، نابع عن عدم المعرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى وبعظمة نعمه على الإنسان. فإن الإنسان إذا التفت إلى ما أنعم الله تعالى عليه به من النعم بدءا من وجوده، بدءا من نفسه، بدءا من ذاته، إلى ما لا يحصى من النعم، أوجده، زوده بالجوارح، زوده بآلة التفكير، دفع عنه المضار، نما، صار إنسانا، تربى، تعلم، أوجده بين أسرة هذه الأسرة اهتمت به، إلى آخر ذلك. أعطاه عينين، أعطاه لسانا، أعطاه شفتين، أعطاه يدين، أعطاه عقلا يفكر به، أعطاه رجلين، أعطاه قلبا سليما، أعطاه دما، وهكذا. كلما يفكر الإنسان في النعم التي تحيط به في ذاته، في نفسه، في جسده، فضلا عن النعم الخارجة عن الجسد فيما يرتبط بأكله، بشربه، بغير ذلك، بماله، بتعلمه، بي بي بي. إذا فكر الإنسان في كل ذلك وتوجه إليه وجعله نصب عينيه لم تعد له حالة من العجب. يعجب بماذا؟ يعجب بعمل قد قام به، بنافلة قد تنفلها، بدعاء قد أداه بخشوع، في قبال نعم تترى ولا تحصى. ما الذي يعادل ذاك؟ ما العمل الذي قدمه الإنسان حتى يعجب به في قبال هذه النعم؟ بل إنه ليخجل ويخجل ويخجل. كلما قدم من العمل بين يدي الله سبحانه وتعالى وقاسه إلى نعم الله سبحانه، النعم العظيمة والجزيلة التي لا يمكن إحصاؤها، يجد عمله حقيرا، يجد عمله بمنزلة العدم، ولذلك لا يمكن أن يحصل له، العجب بعمله. ولكن كلما تجاهل النعم ولم يتأمل في عظمة الله ولم يستغرق في معرفة ما يحيط به من نعم الله، فإن النتيجة هي تغلغل العجب في عقله. وأما لو زاد الإنسان معرفة بربه وزاد معدل العلم والوعي عنده، فإن العجب لا يعرف طريقا إلى نفسه. كيف؟ لو التفت الإنسان إلى أن الأعمال الجوارحية التي تصدر عنه لم تصدر عنه بنحو الاستقلال، وإنما هي تصدر عنه بنحو الإفاضة. وبعبارة أخرى أو أوضح، فإن نسبة العمل الذي يصدر من المكلف إزاء النعم الإلهية ليس حتى كنسبة ما يقدمه الفقير للملك. لو أن ملكا أنعم على فقير بنعم شتى ثم إن الفقير أراد أن يقابل نعم الملك بنعمة من النعم، بهدية، بمكافأة، فاشترى وردة مثلا وقدمها للملك، هذا العمل الذي قام به الفقير نحن لو أردنا أن نقدم عملا في قبال ما أنعم الله به علينا لا يعدل حتى ما قدمه الفقير للملك. لماذا؟ لأن الفقير حينما قدم للملك قدم له بالاستقلال لا بالإفاضة، كما أن الملك أعطاه استقلالا لا بالإفاضة. أما نحن فلو أردنا أن نقدم عملا لله هل نستطيع أن نقدمه بالاستقلال؟ كلا، بل كل ما نقدمه إنما نقدمه بالإفاضة، فلولا إفاضة الله القوة والحول والصحة علينا لما استطعنا أن نقدم له شيئا. فإذا كان الأمر كذلك كيف لنا أن نعجب بأعمالنا، والحال أنه لولا ما تمكنا منها. لذلك ورد في بعض الأخبار الشريفة: إني أولى بحسناتك منك، باعتبار أنه لولا لم يوفق العبد لحسنة من الحسنات. المطلب الثالث من المطالب هو بيان حكم العجب. وهنا يمكن أن يختصر هذا المطلب فيقال بأن العجب كما هو واضح من الصفات النفسانية الخبيثة كالحسد مثلا، وهذه الصفات النفسانية الخبيثة تترتب عليها أفعال قبيحة، وعلى ذلك يعني بما أنها من الصفات وليست من الأفعال لا يمكن أن يتعلق بها حكم شرعي، فلا هي بمحرمة ولا هي بمباحة ولا هي بمكروهة، إذ أنها صفات نفسانية وليست أفعالا. لأوضح ذلك أقول بأن متعلق التكليف دائما لا بد أن يكون من الأفعال الاختيارية، وهذا معلوم. متعلق التكليف لا بد أن يكون فعلا اختياريا للمكلف. حينئذ نسأل، نقول: ما هي الأفعال الاختيارية؟ الجواب: هي التي تكون الإرادة علة وجودها، بمعنى أن العبد يريدها ثم يقدم عليها طبقا لإرادته. وإذا كانت متعلق التكاليف هي الأفعال الاختيارية بهذا المعنى الذي ذكرناه فإن العجب ليس كذلك. لماذا؟ لأنه من الصفات النفسانية التي توجد قهرا في النفس بوجود مبادئها فيها وتنتفي بانتفائها، فهي ليست إرادية في نفسها. العجب ليس إراديا في نفسه، ولكن مبدأه وهو الجهل بعظمة الله إذا وجد في النفس تتحقق هذه الحالة في النفس، ولو زال هذا المبدأ تزول منه. وعلى ذلك فإن نفس الصفة العجب الحسد لا يمكن أن يتعلق بها التكليف. الصفة بما هي صفة نفسانية توجد بشكل قهري في النفس لا يمكن أن يتعلق بها التكليف، وإنما يتعلق التكليف بمبادئها، لأن مبادئها اختيارية، ويمكن إزالة مبادئها بالتفكر والارتياب، فلذلك يمكن أن يتعلق بها التكليف. يعني بالمبادئ. خب، السؤال هو أن التكليف هل تعلق بإزالة المبادئ أو لا؟ نقول كما أفاد سيدنا الخوئي على الله مقامه، لا يوجد عندنا دليل قد تعلق بإزالة المبادئ ودل على وجوب إزالتها، ولعل ذلك يعني لأجل أن الأخبار قد استفاضت ببيان الآثار الخطيرة للعجب، وهذه الآثار الخطيرة تكفي لحكم العقل بلزوم التخلص منه، وتكفي لتحريك المكلف إلى التخلص منه، وبالتالي فإن الشارع لم يحتج أن يوجب على المكلف شيئا. إذن حاصل الكلام في هذه النقطة هو أنه لا يوجد عندنا دليل إثباتي يدل على ماذا؟ يدل على حرمة العجب في نفسه أو وجوب إزالة مبادئه من نفس المكلف. بعد ذلك يقع كلامنا حول الجهة الرابعة والأخيرة، وهي مبطلية العجب للعمل. فنحن بعد البناء على عدم حرمة العجب في نفسه نبحث حول أن العجب لو تعلق بالعمل هل يوجب بطلان العمل أو لا؟ السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في العروة فصل بين العجب المتأخر عن العمل وبين العجب المقترن بالعمل. فقال: فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن، وإن كان الأحوط فيه الإعادة. إذن التفصيل بين العجب المقارن وبين العجب المتأخر إنما هو بالاحتياط الاستحبابي بإعادة العمل فيما لو اقترن به العجب، وعدم وجود هذا الاحتياط الاستحبابي فيما لو تأخر العجب عن العمل. من هنا نحن نتحدث في مقامين: الأول هو مبطلية العجب المتأخر، والثاني مبطلية العجب المقارن. نجي إلى مبطلية العجب المتأخر. المشهور طبعا بل مما ادعي عليه الإجماع هو عدم المبطلية، أن العجب المتأخر لا يكون مبطلا للعمل، ولكن المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه قد نقل عن بعض معاصريه في المصباح القول بالإبطال بدعوى أن مبطلية العجب تكون بنحو تخلف الشرط المتأخر، فالعمل مشروط بشرط متأخر وهو عدم العجب بعده. وبالتالي فإذا تحقق العجب كان العمل باطلا لعدم تحقق شرطه المتأخر. ولكن المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه تأمل في هذا الاستدلال وقال بأن الشيء لا ينقلب عن ما وقع عليه، وبعد وقوع العمل صحيحا كيف يبطله ما تأخر عنه؟ الفرض أن العمل قد وقع بداع قربي، ثم بعد إذن قد وقع صحيحا، ثم بعد أن وقع صحيحا حصل العجب عند المكلف. خب، من الواضح أن تأثير المتأخر في المتقدم مستحيل، مستحيل، بل إن استحالته كما أفاد المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه من الفطريات. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه ناقش المحقق الهمداني بأن الشرط المتأخر ليس بمستحيل. لماذا؟ لأن الشرط المتأخر يرجع إلى تقيد العمل بأن يأتي بعده بكذا أو بعدم الإتيان بكذا. حقيقة الشرط المتأخر هو هذا، هو تقيد العمل بما؟ بأن يأتي بالعمل بأن بل عفوا بأن لا يأتي بعده بالعجب، وبذلك يكون الواجب المأمور به عبارة عن الحصة الخاصة المتعقبة بالشرط بعدم ماذا؟ بعدم تحقق العجب بعده. يكون الواجب هو هذه الحصة الخاصة، صلاة لم يتعقبها عجب، الصلاة المتقيدة بعدم العجب، وبالتالي فعندما يتحقق العجب يعلم بأن الحصة الخاصة المتقيدة بعدم العجب لم تتحقق، فتقع هذه الحصة ماذا؟ باطلة. إذن الإشكال الذي أشكل به المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه لا يمنع من القول بمبطلية العجب، إنما الكلام كل الكلام في أنه هل يوجد عندنا دليل إثباتي يدل على تقيد العبادة بعدم العجب المتأخر أم لا؟ المفروض أنه لا دليل على ذلك، فلا وجه للحكم بمبطلية العجب لأي شيء، بمبطلية العجب للعمل العبادي. هذا كله في العجب المتأخر. مقام الثاني العجب المقارن. ذكر الشيخ صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في الجواهر بأن ظاهر الأصحاب عدم كونه مفسدا. العجب المقارن لا يفسد العمل، بل أفاد بأنه رضوان الله تعالى عليه لم يعرف فسادا، لم يعرف خلافا في ذلك الأمر من أحد مشائخ إلا من أحد مشائخه عفوا. وأيضا المحقق الهمداني نقل عن ذلك المعاصر الذي التزم هنالك بعدم الإجزاء، أيضا نقل عنه في هذا المقام أيضا مبطلية العجب. لماذا مبطلية العجب؟ للعمل الذي اقترن به. ونحن نقول بأن المدار على الدليل، إن دلنا دليل على المبطلية فهو، وإلا فإننا ومقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن العمل حصل بداع قربي اقترن به العجب أو تأخر عنه ومثله لا يبطل العمل. فنحن نحتاج أن نلاحظ الأدلة، هل يوجد فيها ما يدل على ذلك أم لا؟ نقول هنا روايات يمكن أن يستدل بها. الرواية الأولى ما ورد في الخصال بسند لا بأس به عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم إلا في ثلاث لم أبالي ما عمل، فإنه غير مقبول منه إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب. فإذا نسي ذنبه ودخله العجب فإن العجب ماذا؟ يضر بالعمل. ولذلك حتى إبليس يقول، بل يقول إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب فإنه لا يبالي بما عمل به، أي أن عمل الإنسان بالعجب لا قيمة له. لأنه غير مقبول منه. ومن الواضح عدم دلالة هذه الرواية على المدعى، لأن عدم المبطلية ونفي القبول لأن عفوا نفي القبول هو أعم من ماذا؟ من المبطلية. فرب عمل يكون مجزيا إلا أنه لا يكون باطلا، فإنه رب عمل لا يكون مجزيا إلا أنه لا يكون مقبولا. بعبارة أصح، أظن خانتني العبارة، فإنه ربما عمل لا يكون مجزيا عفوا ولكنه ماذا؟ لا يكون مقبولا، لا يثاب عليه العبد. فهذه الرواية تدل على أنه غير مقبول، أي لا يثاب عليه. أما أنه باطل أو غير باطل، مجزئ أو غير مجزئ، هذه الرواية لا تدل عليه. أيضا قد يستدل على ذلك بما عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذي وساده، فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح فيقومه ماقت زارئ لنفسه عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك، فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله. فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه، وهذا كما ترى لا يدل على مبطلية العجب بوجه من الوجوه. نعم، هو يدل على مذموميته، وأن الله سبحانه وتعالى يتدخل إذا وجد بأن العجب سيتحكم في حياة المؤمن ليحول دون وصوله إلى حياته، ولكن ذلك لا يدل على بطلان عمله بالعجب. أيضا يمكن أن يستدل على ذلك، على مبطلية العجب، يمكن أن يستدل على ذلك بما ورد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شيء. وهذه الرواية غاية ما تدل عليه تدل على أن العمل لا يصعد، وأما هل هو باطل فلا دلالة لها عليه. كذلك أيضا ورد في رواية العلال عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل في حديث قال: قال الله تبارك وتعالى: ما يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله العجب فيفسده. فهذه الرواية تدل على أن العجب يفسد العمل، ولكن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها فإنها قد أسندت الإفساد ولم تذكر الضمير الذي يعود إليه لأنه فيفسده، فلعل الضمير يعود إلى العامل لا إلى العمل نفسه، فلا يدل على مبطلية أعمال الذين يدخلهم العجب. هناك رواية أيضا قريبة من هذه الرواية في أحد أدعية صحيفة السجادية: ولا تفسد عبادتي بالعجب، ودلالة هذه الرواية أيضا غير ظاهرة لإمكان أن العبادة لإمكان أن يكون الإفساد متعلقا بقبول العبادة، وبعبارة أخرى العبادة، الرواية تقول ولا تفسد عبادتي بالعجب. والإفساد كما يتحقق بماذا؟ كما يتحقق بنقصان العمل العبادي، كذلك يتحقق بوجود المانع عن قبوله، والعجب مانع عن القبول، فإنه يوجب فساد العمل العبادي. فهذه الروايات لا تدل على المدعى. تبقى عندنا رواية نتوقف عندها، وهي رواية معتبرة عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له وأنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره، وما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسئ الشيطان. فقيل بأن هذه الرواية بمفهومها تدل على مبطلية العجب للصلاة للعمل العبادي. الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته، يعني إذا لم يكن، إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله، وأما إذا لم يكن في أول صلاته كذلك بل كان بنية العجب فإنه ماذا؟ فإنه يكون مبطلان للصلاة. هكذا قيل في تقريب دلالة الرواية. ولكن الصحيح بأن هذا الشرط المذكور في الرواية إنما هو شرط سيق لبيان تحقق الموضوع، وقد مر علينا في علم الأصول بأن القضايا الشرطية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها، نظير إذا ولد لك ولد فاختنه، فإن هذه الرواية أو هذه العبارة لا مفهوم لها. لا يقال وإذا لم يولد لك ولد فلا تختنه، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. فموضوع هذه القاعدة هو ماذا؟ هو الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، وهذا لا مفهوم له. فالرواية على ذلك تقول: إذا دخل المصلي في الصلاة بداع قربيا لم يضره العجب، وأما إذا لم يدخل لم يضره العجب، أما إذا لم يدخل في الصلاة بداع قربي فهذا الشيء المترتب وهو لم يضره العجب سالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا توجد صلاة صحيحة حتى يقال لم يضر بها ماذا؟ لم يضر بها العجب. فالرواية لا مفهوم لها، وما دام لا مفهوم لها لا يوجد عندنا دليل يدل على مبطلية العجب للعمل العبادي. هذا تمام الكلام حول هذا المطلب. ومما ذكرناه يعلم بأن محل كلامنا هو العجب المقارن إلى جانب العجب المتأخر، وأما العجب المتقدم كما أوضحنا ذلك سابقا بالنسبة للرياء فإنه لا أثر له، إلا أن يكون قد اتصل بزمن التلبس بالعجب، ذاك يكون عجبا مقارنا وليس عجبا متقدما. فما في عبارة المصنف وكذا العجب وإن كان متقدما لا يخلو عن تأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.